من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله رب العالمين شرع الطهارة من أجل أن يتطهر الإنسان من أقذاره وأنجاسه، ومن أجل أن يتطهر من شركه وأرجاسه. فالطهارة على نوعين: نوع ظاهر وهو ما يقوم به الماء أو التراب مع الجسد، ونوع باطن وهو ما يقوم به العلم والإخلاص في الروح. فإذا تطهر الإنسان ظاهرا ولم يتطهر باطنا، صارت طهارته الظاهرة سببا ظاهرا في قبول أعماله، ولكنها لا تكون سببا باطنا في قبول أعماله. فإن المرء فيه من الأنجاس والأرجاس في باطنه ما لو لم يتطهر به لدخل النار من أجل أن يتطهر بها. فالله رب العالمين جعل الدور ثلاثة: دار هي دار الطيب المحض، ودار هي دار الخبيث المحض، ودار فيها الطيب والخبيث. أما الدار التي هي دار الطيب المحض فهي الجنة، لا يدخلها إلا طيب. وأما الدار التي هي دار الخبيث المحض فهي النار، لا يدخلها إلا خبيث. وأما الدار التي فيها الطيب والخبيث فهي الدنيا، فيها من طابت أخلاقه وطابت سيرته وطابت سريرته، وفيها من خبثت أخلاقه وخبثت نيته وخبثت سريرته، وفيها من اختلط الطيب فيها بالخبيث. ففيه من الأخلاق الطيبة ما فيه، وفيه من الأخلاق الخبيثة ما فيه. هؤلاء الأصناف إذا لقوا الله رب العالمين جعل الله كل صنف إلى ما يشاكله. فأما الطيبون فإلى الجنة بغير حساب، أما الخبيثون فإلى النار بغير حساب. وأما من كان فيه طيب وفيه خبث فهو لا بد من دخول النار من أجل أن يتطهر من خبثه حتى لا يبقى فيه شيء من الخبث فيؤول مآله إلى الجنة. لذا شرع الله رب العالمين لنا الطهارة ظاهرة بالوضوء والأغسال بالماء والتراب، وشرع الله رب العالمين لنا الطهارة باطنة بالإيمان والإحسان والمراقبة. فإن المشرك نجس لا طهارة فيه، ولو اغتسل بماء البحر ولو اغتسل بماء المزد، لأن نجاسته في شركه، أقذاره في أخلاقه، لا تطهر روحه ولا جسده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن مما ينجس الروح وإن طهر البدن الرياء والسمعة، فإن الرياء والسمعة يفسدان القلوب ويفسدان الأعمال ويفسدان الأرواح. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغى به وجه الله تعالى
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لا يجد ريحه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم وشهيد ومنفق. فأما العالم فرجل تعلم العلم وعلمه، وأما القارئ فرجل قرأ القرآن وعلمه، وأما الشهيد فرجل قاتل في سبيل الله ظاهرا حتى قتل، وأما المنفق فقد أنفق من ماله الكثير والكثير. هؤلاء يؤتى بهم يوم القيامة فتعرض عليهم أعمالهم فيقولون عملناها لله، فتنطق الملائكة وتقول كذبتم، وتنطق الجوارح وتقول كذبتم، ويقول الله عز وجل كذبتم، إنما تعلمتم العلم من أجل أن يقال عالم، من أجل أن يقال شهيد، من أجل أن يقال منفق، أخذتم ما تريدون فاذهبوا إلى النار وبئس المصير. هذه من الأنجاز التي تؤدي إلى فساد الباطن، ومن الأنجاز التي تؤدي إلى فساد الباطن الكبر، فإن المتكبر لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فمن عرض عليه الحق الذي جاء من الله أو جاء من رسوله أو تكلم به أهل العلم استنباطا من كتاب الله وسنة نبيه، فأتاه الحق ظاهرا لا مرية فيه فأعرض عنه، سواء كان ذلك الحق في أمر من أمور العبادات أو أمر من أمور المعاملات أو أمر من أمر الأخلاق والسلوكيات، جاءه ذلك الحق ظاهرا بينا فأعرض عنه، فهذا متكبر لا يدخل الجنة. وأما من رأى نفسه شيئا فاحتقر الناس لغناه أو لعظم بنيانه أو لعظم سلطانه أو لعظم حسبه أو لتجارته أو لعمارته أو لسيارته، إذا ما احتقر إنسانا فإن هذا لا يدخل الجنة، لأن الذي أعطاه هو الله، والذي قادر على منعه هو الله. وكان ينبغي عليه أن يحمد الله على نعمه وأن يتواضع لله على فضله، فلما تكبر على خلق الله جعله الله رب العالمين في أخس الدرجات، يؤتى به يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالمتكبرين كأمثال الضر، أي كأمثال النمل، يطأهم الناس بأقدامه، كما كانوا يتعالون على الناس في الدنيا فأذاقهم الله عز وجل جزاء ذلك في الآخرة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان من أعظم خلق الله قدرا وشرفا، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، كان يأكل كما يأكل العبد، ويجلس كما يجلس العبد، وينام كما ينام العبد. وكانت الأمة تأتي إليه تأخذ بيديه تسير به يسير معها إلى حيث تريد، وكانت تأتي المرأة في عقلها شيء فكانت تأخذه ناحية تكلمه وهو يعلم أن عقلها فيه شيء، ومع ذلك لا يجبهها ولا يعنفها ويستطرد معها في الحديث. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الصحابة رضوان الله عليه أن يرفعوا من قدره وهو مرفوع، وأن يظهروا فضله وهو صاحب الفضل العظيم، فكانوا يقولون له: أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا بمثل قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فعلى المرء أن يحذر الكبر، إياك أن يأتيك أمر من الله فتتكبر عليه، أو يأتيك أمر من رسول الله فترفضه وتأبى. إن رجلا كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قالها كبرا، فما رفع يديه بعد ذلك، شلت يمينه، لأنه تكبر عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توعد الله رب العالمين من يخالف النبي الأمين، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن من الأمراض الباطنة مرض الحسد، أن يحسد المرء غيره على نعمة آتاه الله به. إن الذي يوزع الأرزاق هو الله، إن الذي يغني ويفقر هو الله، إن الذي يصح ويمرض هو الله. فإذا ما أعطى الله أحدا، عليك أن تسأل الله رب العالمين، أن تقول: اللهم بارك لفلان في ولده وارزقنا خيرا منه، اللهم بارك لفلان في علمه وعلمنا خيرا منه، اللهم بارك لفلان في تجارته وارزقنا خيرا منه، اللهم بارك لفلان في زوجه وارزقنا خيرا منه. إياك أن تنظر إلى نعمة الله بالبغض، فإنك لا تبغض النعمة وإنما تبغض من أنعم به، لأن الذي أعطاها هو الله وهو أعلم بما يعطي، والذي منعك إن منعك هو الله وهو أعلم بما يمنع، والحاسد يحرق نفسه. إن الحسد نار تحرق صاحبه قبل أن تحرق غيره، وإن الحسد شر يصاب به صاحبه قبل أن يعود على غيره. والقناعة كنز لا يفنى، والغنى غنى النفس. فالمرء ينبغي عليه أن يتطهر من ذلك المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة حاسد. فالذي في قلبه شيء من الحسد لأحد من إخوانه أو جيرانه أو أمثاله في صناعته وتجارته، هذا لا يدخل الجنة، لأن الجنة طيبة، والحسد خبيث، والحاسد خبيث، والخبث لا مكان له في الجنة. ومن الأمراض التي تقتل النفس الحقد، أن يحقد الإنسان على غيره. الحقد ليس من شأن المؤمنين، الحقد ليس من أوصاف المتقين. الحاقد رجل لم يرضى بالله رب، ولم يرضى بالإسلام دين، ولم يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم رسول. لم تحقد على خلق الله؟ لم تحقد على عبد آتاه الله ما آتاه؟ سل الله فإن الله على كل شيء قدير. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنس والجن من أول الخلق إلى آخره لو اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته فأعطاه الله إياها ما نقص ذلك مما عند الله شيء. فلماذا تحسد أخاك؟ ولماذا تحقد عليه؟ ألا تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألا تعلم أن الله قادر على أن يعطيك من فضله أضعاف أضعاف ما أعطى غيرك؟ ولكن ضعف الإيمان، ولكن نجاسة النفس وأقذارها، ولكن أرجاس النفس وأمراضها تحول بين الإنسان وبين طهارة قلبه. والقلب هو موضع نظر الرب تبارك وتعالى، والقلب الذي ملئ بالكبر وملئ بالرياء وملئ بالسمع وملئ بالعجب وملئ بالحقد وملئ بالحسد، هذا قلب لا ينظر الله إليه. لذا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا إذا توضأنا قال الواحد بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فأما الشهادتين تجدد بهما إسلامك، تجدد بهما إيمانك، وأما الدعاء فهو توبة وأوبة من كل ما علق بالنفس وعلق بالقلب من ذنوب وخطايا مع استحضار النية في ذلك. فإن فعلت خرجت من أوساخك وأقذارك بوضوئك وغسلك، وخرجت مما علق بقلبك بقولك بعد فراغك من وضوئك، جددت إيمانك، جددت إسلامك، تبت من ذنوبك ومعاصيك. فاحرص عبد الله على هذا الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وانوي بها تجديد إسلامك، انوي بها تجديد إيمانك، انوي بها توبتك من كل ما ألم بك من ذنوب ظاهرة وكبائر باطنة، فإن ذلك سبيلك أن تدخل الجنة يوم القيامة. تفتح لك أبواب الجنة تدخل من أيها شئت، فيا لها من عطية عظيمة، يا لها من نعمة جسيمة لو حافظ عليها المرء. فاللهم طهرنا من ذنوبنا وطهرنا من آفاتنا، اللهم نق قلوبنا وأحسن أعمالنا وأحسن خواتيمنا، وبلغنا بالأعمال مما يرضي ربنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.